يرضيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، بدون مقدمات طويلة، المجتمع الذي نعيش فيه يتكون من فئات. هذه الفئات فئات لها أدمغة أمزجة متباينة. في فئات في وسط الظلام والظلم والعتمة بيحاولوا يبقوا إيجابيين وواقعيين، وبيجتهدوا في إحياء الأمل اللي بينتج عنه العمل، هذا العمل الإيجابي. بس للأسف في فئة بقى تانية واقعة في الطرفية، ما تعرفش تعيش إلا في حالة من التوتر. مش كده وبس، ده كمان بيقتله من أجل صناعة التوتر. الفئة دي عندها موهبة متمكنة قوي، تستطيع قلب الأجواء داخل أي دائرة اجتماعية إلى عاصفة من الدرجة الرابعة أو الخامسة. الفئة دي نظرهم حاد ثاقب فيما يخص نقائص وعيوب الخلق، محترفين إنهم يستغلوا آلام الناس علشان يعملوا لطميات لا جدوى منها، وسهل عليهم جدا التشكيك في نوايا وقلوب وعقول وعقائد الناس. وللأسف في ظل الاستقطاب الحاد اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، كل حد عايزك تقول اللي على مزاجه، اللي يتماشى مع هواه، اللي يتوافق مع مصالحه الدنيوية. ولأننا الآن في أزمة كبيرة وضغط مقصود لإفقار الأمة ومص دماء أبنائها لصالح مجموعة من الاستغلاليين المجرمين، عايز أوجه مجموعة رسائل. هذه الرسائل حقيقة خرجت من قلبي بعيدا عن التخدير وبعيدا عن التهور والتدمير. وقبل ما ابدا كلامي، عايز من كل حد بيسمعني دلوقتي انه يحاول يحسن النيه والظن باخيه، لان انا في الاول وفي الاخر منكم، وانا اشعر بنفس الالام اللي انتوا بتشعروا بيها. الرساله الاولى، لازم كل حد يفهم ان العالم الان يعيش حاله من حالات الجنون الراسمالي، حاله من حالات التوغل للراسماليه العنيفه. على مستوى العالم كله الرأسمالية تنظر للإنسان على إنه حيوان مستهلك. هدف الرأسمالية أن هي تخليه دايما دائم الاستهلاك ودائم الشعور بالحرمان. لما يشتري أي شيء يجد الدعاية بتلحقه بشيء جديد، فبالتالي بيشعر معاها برغبة جديدة في الاستهلاك، وبيحصل له شعور جديد بالحرمان. ليه؟ لأن الجديد صار أكثر بريقا مما يمتلكه هو، والدورة بتفضل شغالة لا تنتهي. بيفضل الإنسان يدور فيها زيه بالضبط، زي الحيوان المستهلك، حتى يصل إلى حفرة مساحتها متر في مترين، يصل للقبر. وكمان للأسف كانت نتيجة الرأسمالية العنيفة إن العالم طغت فيه الماديات، تحول المجتمع فيه لمجتمع استهلاكي بامتياز، مجتمع تفتعل فيه احتياجات هامشية مش مهمة، مجتمع حصل فيه اختلال في سلم الأولويات، وتم تناسي الاحتياجات العميقة المهمة. للأسف الشديد هذا المجتمع بتضيع فيه المعاني والقيم والأخلاق والمبادئ، وللأسف بيتحول الإنسان إلى مدمن للنمط الاستهلاكي المادي، وبتضيع فيها روحه وأخلاقه وقيمه. وللأسف بيحصل نوع من أنواع الشعور بالاستهلاك. الكلمة دي يا أخوانا كلمة حقيقية، لا أقصد بذلك الاستهلاك المادي بس، لا 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 لا، ده استهلاك نفسي ومعنوي بيخلي الإنسان غير قادر على تحمل أي شيء في الحياة. ما عادش الإنسان قادر على إنه يواجه الحياة، تم استهلاكه نفسيا واستهلاكه عصبيا، تم استهلاكه لأنه خلاص مش قادر، مش قادر يمشي بسبب احتياجاته، بسبب احتياجاته الكتير حصل نوع من أنواع تبدد العاطفة. وبدل ما الإنسان يتحول لإنسان سهل ويحاول يبحث عن أسباب تدفعه للإبتعاد عما هو فيه، للأسف تتكرر معاه نفس الضغوط ونفس الاستهلاك اللي بيأكله من جوه، حتى أصبح هذا الإنسان على وشك الانهيار بسبب الاستهلاك الدائم. وبيحصل عنده تبادل الاتهامات، تبادل دائم للاتهامات، وده كارثة في حد ذاته، ان الانسان يبقى مستهلك داخليا وخارجيا. عرفتوا احنا في ايه يا اخوانا؟ احنا في كارثه، احنا في توغل راس مالي، غول بياكل الامه وبياكل العالم. الرساله الثانيه عايز اوجهها دلوقتي للمجتمع المصري، عايز اقول لكل من يسمعني ان المجتمع المصري تم غزوه بثقافه استهلاكيه خطيره. مفادها معاك جنيه تساوي جنيه، معاكش ما تساويش، ايا كان عملك فقيمتك في النهاية تساوي المال اللي بتحصل عليه في مقابل عملك. للأسف ان الثقافة دي بقت ثقافة غازية، ما عادتش بس بتغزو العوام، ده بتغزو العوام والخواص، وبتغزو الطبقات العليا والطبقات الوسطى والطبقات الدنيا. ربنا يصلح حال الجميع طبعا، ولكن الإنسان بيحزن حزن شديد قوي لما يلاقي واحد متعلم مثقف، وممكن يكون حتى راجل طالب علم، بيتعامل مع الناس بنفس الطريقة دي. ما دمت مش هكسب منك حاجة، مش هكسب منك بشكل مباشر أو غير مباشر، يبقى خلاص مالكش فيه، انت مالكش حاجة عندي، انت مالكش عزة عندي، انت بتقيم الناس تقييم فاسد يا صديقي. انت كده غلط، انت لازم تفهم ان انت كده بقيت واحد بيردد كلام الغول الرأس مالي، والمكسب الوحيد بالنسبة لك هو المكسب المادي فقط، وده كارثة، ده كارثة خطيرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. علشان كده بقول لكل الناس اللي وصلوا لعبودية الفلوس، افتكروا ان الفلوس ممكن تجيب بيت بس مش هتجيب امان، الفلوس تجيب دكتور بس ما تجيبش صحة، الفلوس تجيب عربية كويسة بس ما تجيبش سعادة، الفلوس تخليك تجيب بنت حلوة تتجوزها بس مش هتجيب زوجة صالحة، الفلوس تخليك تدخل الأولاد مدارس غالية لكن مش هتطلعهم ذرية صالحة. وهنا لازم بقى نفهم الفرق بين الرزق الذي منحك الله إياه وبين البركة في الرزق اللي ما بتكونش إلا للصالحين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا وبارك لنا فيه يا رب. وصلت؟ ياريت نغير ثقافتنا، وياريت ما نستجبش لضغط الواقع. الرسالة الثالثة عايز اوجهها لكل الناس اللي عايشة في الازمات، عايز اقول لما بتحصل ازمات لنا لأي سبب، سواء كان السبب ده تسلط للفئة الطاغية الاستبدادية على رقاب الناس، او كان السبب التضخم الزائد الناتج عن الربا او غيره، او كان السبب ايا كان السبب، سبب اقتصادي اجتماعي اخلاقي، ايا كان سبب الازمة، هقول لكم ان الازمات دي بتكشف احوال الناس. في المآزق للأسف بينكشف لؤم الطباع، وفي الفتن بتنكشف اصالة الاراء والمبادئ، وفي المشاكل بتكتشف زيف الاخلاق، وفي المصائب بتنكشف دعاوى الورع، وفي الجاه بينكشف كرم الأصل، وفي الشدائد بنكتشف صدق الأخوة. جزى الله الشدائد كل خير عرفت بها عدوي من صديقي. فما تزعلوش يا اخوانا، لأن الشدائد ياما هتبين احنا فين بالظبط في الدين والدنيا والآخرة. الرسالة الرابعة بوجهها لكل الناس اللي حصل لهم اهتزاز عقائدي، حصل لهم اهتزاز في المبادئ واهتزاز في أصول الدين. والله العظيم عشان كده احنا عايزين نرجع تاني الأصول ونقول للناس أصول دينهم. زي ايه يا مولانا؟ خد عندك أول أصل عايزين نقول للمسلمين عليه لما بتحصل أزمات، يا أخوانا افتكروا ان انتم مسلمين وأن الرزق بيد الله، رزقي ورزقك ورزقهم جميعا بيد من خلقهم. قال رب العالمين نحن نرزقكم وإياهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وتستوفي أجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. تاني حاجة عايزين نؤكد عليها إن ربنا يا إخواننا رغب في الإكثار من النسل. والله العظيم رغب الشرع في طلب النسل، والله، وأمر الوالدين بحسن التربية والرعاية، وطلب من الدولة حسن إدارة هذه الثروة البشرية. فوجود أي خلل في التعامل مع تلك الثمرة يلزم منه ضروري التصحيح استراتيجية التعامل مع تلك الثمرة، وليس المطالبة بعدم الزرع بحجة عدم الانتفاع بالبركة. لا والله. فخلي بالكوا يا اخوانا، لان بعض الناس بيقول لك ده نظرية ان العيل بيجي برزقه، ده كلام غلط، اوعوا تصدقوا المجرمين دول. تالت حاجة عايزين نأكد عليها ان احنا محتاجين نرجع نقول لولادنا ان المناهج الدراسية وان احوالنا لن تنضبط الا اذا عدنا من جديد الى قال الله وقال رسول الله. لان انا بسمع من ناس بيقولوا على نفسهم مسلمين، لا 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 لا، ما تقوليش قال الله قال الرسول ليه وانا بكلم يهودي ولا نصراني ولا لاديني ولا بوذي، لا حول ولا قوة الا بالله. عايزين نؤكد كمان عقائديا ان طاعة المرأة لزوجها واحسان الرجل لامرأته من اعظم القربات واجل الطاعات، وبها يتحصن المجتمع من عوامل الدمار. اي والله. وعايز أكد كمان بقى على الأصل ده، وخلي بالك معايا وبالراحة قوي 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 قوي، عايز أكد على إن الإسلام كدين يؤكد على ضرورة توزيع الثروات الطبيعية والموارد بصورة عادلة. الإسلام كمان مرة هعدي هقول الإسلام يؤكد على ضرورة توزيع الثروة بشكل عادل، بل ويأمر الإسلام باستغلال الموارد بشكل صحيح وتفعيل الثواب والعقاب. ليه؟ علشان يتم وقف حنفية الفساد المتجذر في مناحي الحياة. اوعى حد يضحك عليك بدعوة الجبرية ويقول لك لا لا لا، ارضى بالفقر وارضى بالذل وارضى بالظلم وخلاص، وليس في الامكان ابدع مما كان. لا، يقول احد اهل العلم كل دعوة تحبب الفقر الى الناس أو ترضيهم بالدون من المعيشة أو تقنعهم بالهوان في الحياة أو تصبرهم على قبول البخس والرضا بالدنية فهي دعوة ماكرة يراد بها التمكين للاستبداد الشمولي الاجتماعي وإرهاق الجماهير لخدمة فرد أو أفراد أو فئة في المجتمع. وصلت؟ كمان عايزين نؤكد أن من أحيا أرضا ميتة فهي له. إيه والله، وده هيخلي الناس تشتغل وتنتج، ما يبقوش عالة كذا. كمان عايزين نؤكد على أن من وجد رزقا في ملكه فهو له، إلا أن يكون ركازا ففيه الخمس. وخلي بالك من اللي جاية قوي واسمعها، بمهمة قوي قوي قوي. عايزين نؤكد والله يا اخواننا، لان الناس نسيت في الايام بتاعتنا دي، ان الربا من اكبر الكبائر، وان الربا من اعظم وسائل تدمير الاقتصاد وفساد للمجتمعات. انت متأكد يا مولانا؟ اي والله، ده ربنا قال على متوعدا اللي بيتعاملوا بالربا، قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يلي بتستسهله الربا وقاعدين تجروا ورا بعض الفتاوى الموجهة علشان تبيح لكم هذا الهوى، بقول لكم انتوا اللي بيفتوكم في خطر عظيم. اتقوا الله، اتقوا الله. كمان عايزين نؤكد على أن غلاء الأسعار من العقوبات ومن المصائب التي تحل بالناس، وهو عذاب معجل. هيطلع لي واحد، اقف بقى هنا كده، يطلع لي واحد يقول لي ايه؟ يقول لي يا مولانا انتوا مش هتبطلوا بقى النغمة دي، انتوا مش هتبطلوا تخدروا الناس لصالح فئة ولا لصالح نظام ولا لصالح مجموعة؟ هقول له يا راجل اتق الله. هيقول لي يعني غلاء الأسعار هيكون بسبب واد قاعد ماشي مع بنت في الحرام، ومش هيكون بسبب فجور سياسي أو بسبب استبداد أو بسبب مشكلات عامة؟ بقول له الاتنين بيؤدوا للكساد والاتنين بيؤدوا للخراب، بل إن تسلط هذا المستبد على رقاب الناس عقوبة من الله. قال تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وصلت؟ طب الحل ايه؟ الحل ان يتوب الجميع الى الله، حكاما ومحكومين، رؤساء ومرؤوسين، وان يقلعوا عما يسخط الله عليهم، وان يكثروا من الاعمال الصالحة. قال سبحانه ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. عايزين نؤكد والله يا إخواننا أن الحجاب فريضة محكمة، وأن الزنا بيجيب الفقر والله، وأن الاستبداد سبب الخراب. طب ليه بقى؟ أقف هنا ليه؟ دي مهمة أوي. بعض الناس بتتريق في الفيس يقول لك اذا احتجبت النساء انقطع الغلاء. قال لك طب ما احنا احتجبنا ورغم كده الدنيا مش مظبوطة. لا، انا بقى بقول لك اهو، خلي بالك يا مولان، اذا اخذنا بالاسباب الدينية وبالاسباب المادية الدنيوية لدفع الغلاء ولدفع الفساد، فإن الله تبارك وتعالى يمكن للدولة العادلة وإن كانت ظالمة، ولا يمكن للدولة الفاجرة وإن كانت مسلمة. وصلت؟ فأنت يا مولانا لازم تاخد بالك إن كل محاسب. البنت اللي سايبة شعرها وبتساعد في انتشار الهياج الجنسي ثم بعد ذلك يحدث علاقات في الحرام، أيوة الزنا بيجيب الفقر، أيوة الله العظيم. طب ارجع معايا كده، خلي بالك معايا، لما يجي واحد يتريق عليك في دي نقول له افهم المشكلة زي من منظور القرآن. ربنا قال في القرآن ايه؟ ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ربنا قال فأخذناهم بالبأساء، أي فأمرناهم ونهيناهم، فكذبوا رسلنا وخالفوا أمرنا ونهينا، فامتحناهم بالابتلاء بالبأساء. البأساء اللي هي إيه بقى؟ اللي هي الغلاء، البلاء، شدة الفقر، نكت في المعيشة. والضراء ده مش مش بس مش بأساء، ده بأساء وضراء. الضراء اللي هي بقى ايه؟ الأمراض والعلل، واخد بالك، وانتشار الأوبئة، واخد بالك، وكوفيد وكورونا، وانت جاي بقى أسقام وعلل عارضة في الأجسام. طب ليه كل ده؟ ليه؟ لعلهم يتضرعون، لعلهم يخلصوا إلى العباد، لعلهم يفردوا رغبتهم إلى الله دون غيره سبحانه وتعالى، لعلهم يتذللوا له بالطاعة ويستكينوا له بالإنابة. صح. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا إلى الله، عشان يكشف ما بهم من إيه؟ من غم. طيب نقف هنا بقى. طب لو ما تضرعوش ولجأوا للزنا والربا وللخمرة وبتاع، هتبقى أيامهم ما يعلم بها لربنا أيامهم هتبقى طيب. رخل ربنا قال في المقابل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن عملوا إيه؟ كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. خدتوا بالكم؟ يبقى احنا عرفنا المشكلة جاية منين؟ من الغفلة. ولكن قست قلوبهم، لما قست قلوبهم زين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به حصل ايه؟ فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. خلي بالك، اقف هنا اهو، اقف هنا كويس. لو ما فقناش العقوبات مش هتترفع. العقوبات بقى بتاخد الكل، بتاخد الطبقة العالية والطبقة الدنيا، هتاخد الكل. وصلت؟ الطفل لما بيجي بيجي على الجميع، فلازم الجميع يتوب إلى الله ويفيق إلى الله. وده بقى هيخلينا ناخد بالنا، علشان إخواننا اللي بيسيئوا الظن دايما بالمشايخ والعلماء، بنقول لهم ومن أصول ديننا أنه لا طاعة لأحد مهما على كعبه إلا في المعروف. فليس هناك طاعة مطلقة إلا لله ورسوله. يعني لا في طاعة لحاكم مطلق، ولا في طاعة لمحكوم مطلق، ولا في طاعة لعالم مطلق. خلي بالكم من دي يا أخوان، هذه الأصول هامة جدا جدا جدا، محتاجين نقولها في عصر حصل فيه سيولة معرفية وضاع فيه المجتمع. الرسالة الخامسة هذه الرسالة أوجهها لهؤلاء الذين يجترئون على أي شيء ولو كان حراما أو فيه شبهة. هذه الرسالة بوجهها للرايحين بيجروا دلوقتي علشان يشتروا شهادات الاستثمار حتى ولو كان بالربا. أقول لهم يا أحبابنا في الله، أرباح شهادات البنوك المحددة الربح مسبقا بمبلغ ثابت دون أي احتمال للمكسب أو الخسارة حرام شرعا بإجماع المسلمين. وخلي بالك، أي حد هيضحك عليك ويقول لك أصل دي داخلة في المضاربة المشروعة، ده راجل بيجادل بالباطل بيضحك عليك. ليه بيضحك عليك؟ انت ممكن مش فاهم يعني ايه مضرب. انا فاهمك يعني ايه مضرب. لو واحد اداك فلوس مبلغ عشان يتاجر فيه، هو بيتاجر بالمال وانت بالمجهود، ده اسمه ايه في الشرع؟ ده اسمه مضرب، اسمه مضرب او قراض. حقيقة المضرب ان واحد بيدفع مال لواحد تاجر بيتاجر فيه بجزء من ربحه، ده عقد بيجمع بين رجل بيملك المال ولا قدرة له على العمل وهو العميل في حالة شهادات الاستثمار، وبين رجل اخر بيقدر على العمل ولا يملك المال اللي هو البنك. ومن الشروط اللي العلماء الفقهاء اجمعوا عليها لمشروعية المضاربة شيوع الربح. يعني ايه شيوع الربح؟ يعني ان الربح يكون جزء شائع من الناتج، كالربع أو التلت مثلا، بحيث يؤول الأمر إلى مبلغ متغير شهريا حسب الأرباح وليس مبلغ ثابت من رأس المال، يبقى مضمون على كل حال. لا وصلت؟ عرفنا الفرق بين المضاربة الحلال وبين القرض الحرام، واخد بالك؟ وده القاعدة اللي بتاعت كل قرض جر نفعا فهو ربا. وقد نقل الإجماع على ما ذكرت الإمام ابن المنذر، وصلت؟ نقل الإجماع على اللي أنا قلته لكم ده الإمام ابن المنذر. طب مستند الإجماع إيه؟ أحاديث المزارعة. المزارعة دي فيها اشتراك بين صاحب الأرض وبين العامل المزارع، الأول بيخش بالأرض اللي هي بماله، والتاني بيخش بإيه؟ بمجهوده. دي يبقى مضاربة ولا مش مضاربة؟ يبقى دي مضاربة شرعية، صح؟ نكمل بقى؟ آه طيب. ودي للنبي صلى الله عليه وسلم قال فيها أنه لا يجوز أن يكون نصيب مالك الأرض أو العامل فيها ما يخرج من بقعة معينة منها، وصلت؟ يبقى لا يجوز أن يكون نصيب هذا المالك أن يخرج منها بقعة معينة منها. ليه؟ لأنه ربما تهلك هذه البقعة، ربما تهلك هذه البقعة، وربما تسلم بقية الأرض أو تسلم هذه البقعة وتهلك بقية الأرض. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن ذلك، نهاهم عن ذلك، كما في حديث رافع بن خديج في الصحيحين قال كنا أكثر الأنصار حقلا، كنا أكثر الأنصار حقلا، فكنا نكري الأرض أي نؤجرها على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا النبي عن ذلك. خدت بالك؟ فالمزارعة أخت المضاربة، يبقى المزارعة أخت المضاربة، وكل منهم صاحب مال وعامل، يبقى فيه صاحب مال بيخش بفلوس وعامل بيخش بالمجهود وبيتم الاتفاق على النسبة. ابن المنذر بيقول وأجمع كل من نحفظ من أهل العلم على إبطار القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة. خدت بالك؟ لو اشترط أنه ياخد كل شهر مبلغ ثابت خسر، كسب يبقى إيه؟ يبقى ده كل قرض جر نفع فهو مبلغ. ليه؟ العلماء قالوا لأن معظم، قالوا لأن معظم ما قالته الشريعة لها مهمة أو لها فلسفة اجتماعية مهمة. مثلا تحريم الربا، تحريم الربا ليه حصل؟ ليه؟ لأن ستجده منطبق على موضوع الفائدة بكل أنواعها وأشكالها، مرتبط بأن القرض أصلا، القرض واحد بيبقى محتاج فبيروح لواحد يقول له اقرضني، دي فكرة اجتماعية بالأساس. الشرع أباح هذه الفكرة وحث عليها، ليه؟ علشان تحل مشاكل الناس فيما بينهم. يبقى احنا بنعمل القرض ليه؟ عشان نحل المشكلة، عشان نرفع الحرج عن الناس، عشان ندفعهم عن الحرام. يبقى باختصار القرض نظام ديني اجتماعي تكافلي. طب وده معناه ايه؟ معناه انك عندما تلجأ للوسيلة دي علشان تاخد قرض لازم تفهم ان انت بتؤدي دور مجتمعي. انت لو انت بتعطي لحد قرض انت بتقوم بدور مجتمعي، وكمان انت راجل مسلم فانت كده بتجمع بين الوظيفة الاجتماعية والدينية. اخدت بالك؟ وده اللي لم ولا ولن يفهمه الغربيين. ليه؟ لان الغربيين بيفكروا بالنظام المادة، معاك قرش يساوي قرش، هي دي بس الحاجة الوحيدة اللي بيفهموا بيها الحياة. وبالتالي انت لازم تفهم انت كراجل مسلم بقى ان في فرق بينك وبين الرجل الغربي، وبالتالي يجب عليك ان انت تدرك ان اللي انت بتعمله ده، القرض ده، انت بتعمله وبتنتظر جزاؤه في الحياة الاخروية. يبقى مثلا لو واحد لا يسترد المال، مثلا واحد ادى لواحد قرض والراجل تعثر، صح؟ انت كراجل مسلم اتعلمت في الاسلام ان المقترض إذا كان معسرا وتأخر عليك في رد المال، أو إن قيمة المال انخفضت بين إقراضك واستردادك للمال، الشرع هنا قال لك إيه؟ قال لك الشرع حدد لك حكم وبين لك حكم كل حالة، وقال لك أنت عليك دور اجتماعي وعليك دور كرجل مسلم في هذه العملية، وبتستنى الجزاء من الله تبارك وتعالى. عشان كده قال لك انظر المعسر، وقال لك اوعى تزود المال في مقابل زيادة الوقت. ما تجيش تقول له انا بقول لك ايه خلاص انا هقعدك شهرين بس، بدل ما هترجعهم لي 10,000 هترجعهم لي 11,000. لا، نهى النبي عن ذلك، خلي بالك. فده الفرق بينك كرجل مسلم بتأدي دور اجتماعي، وبين رجل مش مسلم او رجل علماني او رجل لا ديني ماشي في منظومة. هذه المنظومة قلبت كيانك وتحولت لمنظومة رأسمالية، زي منظومة البنوك. هي البنوك دي شغالة كده، ما بتستوعبش الكلام ده، وده أمر طبيعي في منظومة البنوك لأنها نشأت أصلا في أحضان المادية الغربية والرأسمالية. ومهمة البنك الأساسي هي الإقراض. وصلت؟ عشان كده كل علماء الاقتصاد تقريبا مجمعين على أن وظيفة البنوك الأساسية هي الإقراض، وهم ما لهمش علاقة تماما بمسألة الاستثمار. خلي بالك، ما لهمش علاقة أساسا بهيه بمسألة الاستثمار. وإن الاستثمار ممكن لو ينشأ يبقى ناشئ تبع، إنما مش هو الأصل. الأصل في البنوك إن هي بتتعامل بنظام الإقراض. فاختزال فكرة تحريم البنوك أو اختزال فكرة تحريم الربا والفايدة في موضوع الاستغلال ده أمر مخل، خلي بالك. لان بعض الناس يقول لك العله في تحريم الربا الاستغلال، انما لو هي بقى فايده بسيطه ولا كام حاجه بسيطه ده مش مشكله، مش داخل في الربا، ده داخل في المصاريف الاداريه. ده كلام غلط. ليه؟ لان ده مفضي او سيؤدي الى انقطاع المعروف والاحسان بين الناس. والاحسان بين الناس دي هي الغايه الاجتماعيه الانسانيه اللي جه الاسلام زكاها وقال لك ان انت تقوم بيها وبتحتسب اجرها على الله. عشان كده هل يصح أن يتحول هذا العمل الذي نتقرب به إلى الله إلى وسيلة للتكسب المادي ولو على حساب مص دماء المسلمين؟ والجواب لا، لا يجوز. والأصل أن في كل حكم شرعي علة. ما هي هذه العلة؟ علة السمع والطاعة. ان ربنا يقول لك امر فتتقول له سمعنا واطعنا، وانت المفروض ان انت بتستجيب لاحكام الدين. ولو الواحد بص لكثير من اوامر الله عز وجل هيجد ان الفكرة الرئيسية فيها هي فكرة ايه؟ ان انت رجل مسلم بتدور في هذا الباب. وقالوا سمعنا واطعنا، وهو سر قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حفت الجنة بالمكاره. الانسان بطبيعته لما بيجي له امر ما بيبقاش قبله قوي، مش كل النفوس بتميل لده. وهي وده فكرة العبودية اصلا، التسليم لامر الله، التسليم لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده الاصل العام، الاصل العام في العبودية، الاصل العام في الاحكام، الاصل العام في الامتناع عن المحرمات. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لم يقل بعد اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، قال إن كنتم إيه بقى؟ إن كنتم تعقلون؟ إن كنتم تفقهون؟ إن كنتم تعلمون؟ لا، ربنا قال إن كنتم مؤمنين. أخدتوا بالكم؟ طب ليه ربنا قال إن كنتم مؤمنين؟ لأن الربا والإيمان لا يجتمعان. أخدتوا بالكم من دي؟ أنا طول ما أنا بروح أجيب بالرضا واقترض بالربا واروح أجيب شهادات استثمار بالربا واضحك على نفسي بالربا، أنا واقع في الربا. فالإيمان لا يجتمع مع الربا، الإيمان لا يجتمع مع الحرام. وصلت؟ ولو أنت رجعت فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف الربانيين القدامى والربانيين المعاصرين هتلاقي لهم كتاب جميل قوي اسمه فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف حول ربا المصارف والبنوك. فخلي بالك من الأمر ده. عايز أختم مجلسنا النهاردة وأقول من قبل ومن بعد إحنا ملناش غير ربنا. في الأزمة اللي إحنا فيها دي يا أخوانا ما تعلقوش قلوبكم بأي مخلوق، ما تعلقوش قلوبكم بشخص مهما على كعبه، مهما قال لكم كلام جميل عشان يخدركم ويضحك عليكم. ما تعلقوش قلوبكم بالإعلام، ما تعلقوش قلوبكم بالسوق، ما تعلقوش قلوبكم بالبورصة، ما تعلقوش قلوبكم بالسوق الاقتصادية. علقوا قلوبكم بالله، علقوا قلوبكم بالله، علقوا قلوبكم بالله، واطلبوا من ربنا أن يلطف بكم، أن يلهمكم الصواب في هذه الأزمة. اطلبوا من ربنا أنه يرزقكم بإنسان يتقي الله فيكم علشان يحسن استغلال الموارد، علشان يجتهد في إخراج المسلمين من الإفقار المتعمد الذي يصل إليه الناس الآن. سألوا الله تعالى أن يديم عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الواحد لما بيشوف إخواننا النعم أو يشوف الأزمات ويشوف هو كان في نعمة، يفتكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. يفتكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. اوعوا أمام ضغط الواقع، أمام التلاعب اللي بيلعبوا بيه في الإعلام عليكم، اوعوا تنسوا ان انتم مسلمين. اوعى ياللي داخل عشان داخل على رمضان، اوعى تطبق الغاية تبرر الوسيلة وتقول: لا لا لا، انا هتعامل بالربا علشان اخد الفرق دون علشان يكفيني في رمضان. يا راجل اتق الله، ده النبي صلى الله عليه وسلم علمك ان انت تبقى صاحب اكل حلال، رطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. ولو قعدت تدعي ربنا وتقول له: يا رب يا رب يا رب يا رب افرج عليا، يا رب اصلح لي ولادي، ربنا لا يستجيب ليك. ليه؟ لأنك غذيت بالحرام وأكلت من حرام، فأنا يستجاب لك. اوعى ضغط الواقع يفسدك، اوعى ضغط الواقع يدمر إيمانك، اوعى ضغط الواقع يخليك تنحرف عن البوصلة الإيمانية، عن بوصلة العبودية. هذه نصيحة لوجه الله تعالى، لا أريد بها إلا أن ينتفع المسلمون. أقول ما سمعتم لوجه الله الكريم، لا أريد منكم جزاء ولا شكورا، ولا أؤيد فئة على حساب فئة، بل أدور مع الحق حيث دار، وأدعو الناس إلى الحق بحق من غير تخذيل ومن غير تخدير ومن غير تهور ومن غير تدمير. وتلك هي الحكمة، قول ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. أرجو الله أن أكون قد وفقت في زمان يقولون عنه زمان الدولرة الآن، وفي زمان الناس عندها تخبط شديد بسبب غلاء الأسعار وبسبب الاحتكار، وقد وجهت رسائل لمحتكري السلع ومن وراءهم من الحيتان الكبيرة اللي عايزة تبص دماء البسطاء والذين لا يتقون الله. أنا وجهت لهم رسالة إلى كل من كان سببا في غلاء الأسعار. ومن قبل عملت مقطع اسمه شدة وتزول إزاي، ورسمت طريقا عمليا متوازيا قدر استطاعتي، وتركت المجال للمتخصصين المخلصين المؤمنين الربانيين انهم يدلوا بدلوهم ويقولوا لنا نخرج من الازمه دي ازاي من غير ان نرتكب حراما عشان ما نسخطش ربنا علينا. يا ريت نتعلم ده، ويا ريت نتعلم مفاتيح الرزق الحلال عشان ربنا يوسع ارزاقنا بالحلال. يا ريت يا اخوانا تكون الازمه دي سبب رجوع مش سبب فجور. ده نصيحتي لوجه الله الكريم، ده نصيحتي لوجه الله الكريم. أوجه هذه النصيحة لكل أحد، للمسؤولين ولإخواننا جميعا ولجميع المواطنين على اختلاف طبقاتهم، حبا في الله ونصيحة لله ورسوله. قال جابر بن عبد الله: بايعت رسول الله على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة الكريمة أن تفرج كرباتنا وكربات المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تذهب ما نزل بنا من هم وغم وكرب وبلاء وفتنة يا رب العالمين. اللهم أذهب ما نزل بنا من الغلاء، وأذهب ما نزل بنا من البلاء، وأذهب ما نزل بنا من الوباء، وأذهب ما نزل بنا من القتل وتناثر الأشلاء. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا من الفتن كبيرها وصغيرها. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل المجرمون، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل المحتكرون، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل الفاسدون المستبدون، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تسترنا بسترك، اللهم استرنا بسترك، اللهم شفع الصالحين فينا. اللهم إنا نسألك، وقد أقبل علينا شهر رمضان، اللهم بلغنا رمضان بلاغة تقى وهداية وتوفيق، وقد أذهبت ما بنا وما بنفوسنا من هم وغرب وغم وكرب وبلاء وفتنة. اللهم اكشف ما نزل بنا من هم وغم وكرب وبلاء وفتن يا رب العالمين. اللهم استعملنا في نشر الخير بين المسلمين، ووفقنا لنصرة الدين. اللهم آمين، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.